يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوايا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء العاشر بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الرابع من صحيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت في اللقاء السابق الكلام عن غزوة ذي قرد أو الغابة، وهو اسم مكان، اسم ماء كان على مسيرة يوم من المدينة كانت ترعى فيه إبل الصدقات. ذكرت أن سلمة بن الأكوع قال في الحديث أنه على إسر صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، فإنه سمع غلاما لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه يصرخ أن إبل الصدقة، إبل النبي عليه الصلاة والسلام، قد سرقت. قال: فصرخت صرخة أسمعت ما بين، قلت وصباحا ما أسمعت ما بين لابتي المدينة، أي الجبلي المدينة. ثم تحركت سريعا، وكان سلمة رضي الله عنه من أسرع الناس عدوا، وكان من أمهر الرماة، فاقتفى أثر هؤلاء ولم ينتظر حتى يأتيه الجيش، وإنما صارع هو بنفسه بمفرده رضي الله عنه حتى أدرك القوم. فلما أدركهم وكان ماهرا في الرمي، فإنه أخذ يرميهم بسهامه، ولا يقع سهم إلا في إصابة، يعني يصيب، ويتحرك من هنا ويسير الغبار، ويتحرك من هنا ويسير الغبار. فظن هؤلاء الذين اعتدوا من غطفان بقيادة عيينة بن حصن أن هناك جيشا الآن يقتفي أثرهم، ففروا وتركوا الإبل، وتركوا 30 بردة. استطاع سلمة أن يأخذ هذه البرد، تركوا كل شيء، تخففوا من أحمالهم لأنهم ظنوا أن الجيش قد أدركهم، وما أدركهم إلى الآن إلا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالمدد، فلقي سلمة ابن الأكوع فأخبره أنه قد فر القوم، وإنهم تركوا الإبل، وإنه استلب منهم أيضا غير الإبل 30 بردة تركوها ليتخففوا من أحمالهم ويمضون إلى غطفان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أردف سلمة بن الأكوع خلفه على الناقة. الرجل قاتل كأنها سرية، كأنها سرية تقاتل وليس رجلا واحدا بمفرده رضي الله عنه. وعاد المسلمون وما قاتلوا وما يعني كفاهم سلمة ابن الأكوع رضي الله عنهما يعني القتال في هذه الغزوة، وكان سريعا كما أشرت في كلامي، حتى أنه ورد أن رجلا من الأنصار كان لا يسبق أبدا، يعني هو من أسرع الناس، ففي الطريق العودة كان يعني يتحدى الناس الصحابة ويقول ألم مسابق ويكرر كلامه لثقته في قدرته على العدل. فقال استأذن سلمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يسابقه، قال إن شئت، يعني إن شئت فسابقه. فقال له سلمة: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لا أخشى أحدا في السباق في الجري في العد. وهو لا يعرف أنه سيلاقي سلمة بن الأكوع الذي لا يشق له غبار في العد. فبالفعل بدأ، قال: ابدأ أنت. فتركه حتى بدأ، ثم هو بدأ في العد وركض سريعا جدا، ركض ركضا سريعا، فإذا بيركض يجر الرجل خلفه ويتركه، يسبق الرجل ثم يركض هو يجعل الرجل خلفه، حتى وصل إلى المدينة وقد سبق الرجل. يعني هذه السرعة هي التي جعلت سلمة في ذي قرد هو الذي يدرك الذين استاقوا إبل الصدقة، ولسرعته رضي الله عنه. امرأة من الأنصار كانت وجدت، يعني لما كان في إبل قد أخذت بعض الإبل قبل أن يستردها سلمة بن الأكوع، فإنها وجدت من ضمن هذه الإبل العضواء، ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام. فكلما اقتربت من ناقة يعني إيه لم يعني تمانعها، يعني لا تواتيها في أن تمتطيها إلا العضباء، فامتطتها وعدت بها سريعا فنجت من الأسر ونذرت لله، قالت: إن نجاني الله عليك لأذبحنك لله. فنجت عليه على ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصلت إلى المدينة عرف الناس ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا العضباء: قالت: إني نظرت لله إن نجاني أن أذبحها لله. فنقلوا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بئس ما جزتها، ينجيها الله بها ثم تذبحها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. لا نذر في معصية، النذر في المعصية لا ينعقد في معصية الله. يعني واحد يقول يعني نذرت أن أشرب خمرا، نذرت أن أفعل كذا، هذا نذر باطل، نذر باطل. وأيضا ولا فيما لا يملك ابن آدم، أنت لا تملك، يعني كهذه الصحابية رضي الله عنها هي لا تملك الناقة وتنذر أن تذبح الناقة وهي ليست ملكا لها، فالإنسان لا ينذر فيما لا يملكه وليس في تحت يده. بعد ذي قرد وقد يعني اختلف أهل السير في يعني موعدها، فبعضهم أهل السير قالوا إنها كانت بعد خيبر، وبعضهم قال قبل الحديبية، وبعضهم قال كانت قبل خيبر. وفي حديث سلمة بن الأكوع قال إنه في رواية الحديث قال: وخرجنا إلى خيبر بعد ذي قرد هذه بثلاثة أيام، مما يرجح أنها كانت بعد الحديبية وقبل خيبر. ننتقل إلى خيبر. الغزوة الأخيرة للمسلمين مع اليهود. نحن قد رأينا قبل ذلك في أثناء سردنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج أولا يهود بني قينقاع، ثم أخرج يهود بني النضير، ثم قتل يهود بني قريزة رجالهم لخيانتهم، لأنهم تمالؤوا مع الأحزاب لولا أن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم إلى نحورهم. فما بقي من اليهود إلا يهود خيبر. وخيبر يعني لم تكن في المدينة، إنما كانت على مسافة من المدينة. خيبر كانت واحة زراعية، كان مشتهرة بزراعتها، وكان يقطنها الزراع ويقطنها التجار، وإذا جاز أن نقول رجال الأعمال الذين لهم أعمال ويتاجرون ويذهبون في القوافل التجارية، فكانوا يقطنون خيبر. فهي ملاذ اليهود الأخير الآن في الجزيرة العربية كتجمع كبير. وخيبر لم تكن قد شاركت في حرب ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي جعلها تدخل في الصراع مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين هم زعماء بني النضير وزعماء بني قريظة، الذين خرجوا، من فر من بني قريظة كأبي رافع الذي ذكرت قصته قبل ذلك، ومن فر من سادات بني النضير، فإن هؤلاء الذين خرجوا أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام من يهود بني النضير، فإنهم دخلوا خيبر دخولا عجيبا لم يسمع مثله. افترض أنت مهزوم وأخرجت من بيتك، فتتواضع كتواضع المهزوم، لكنهم دخلوا بالمغنيات وبالمعازف في يوم يعني مشهود عند في خيبر، دخلوا بالمغنيات وبالمعازف دخولا غريبا. فهؤلاء الزعماء من بني النضير ومن فر من بني قريظة كأبي رافع، هؤلاء أخذوا يؤلبون يهود خيبر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، وبدأت خيبر تدخل في الصراع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين. وهذا ما سنراه في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أبغي التأسي والخطى تسبقني،
من مولدك حتى الوفاة راويا،
ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا،
نحو الحبيب والورى يسكنني.